أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، وزوجاته أمهات المؤمنين، وخلفائه الراشدين، والعشرة المبشرين، وأهل بيعة الرضوان والبدريين، والسابقين الأولين من المهاجرين الصادقين والأنصار المفلحين، وعموم الصحابة أجمعين، والتابعين وتابعي التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا 22 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة في حديث جبريل عليه السلام قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وذكر الحديث لا إله إلا الله منهاج حياة. أفضل ما في هذا الدين العقيدة، وأفضل ما في العقيدة التوحيد، وأفضل ما في التوحيد إخلاص التوحيد. ونحن حول هذا المعنى ندندن وندور في هذا الفلك. بدأنا مقدمتين حول أهمية التوحيد وتنوعه وتقسيمه، وأن الكلام عن التوحيد ليس كما عليه كل الناس. يعني لو قلنا كثير من الناس تكون كلمة غير منضبطة، إنما تقول كل الناس، ثم لك أن تستثني فتقول إلا من رحم ربي، لأن هذا هو الواقع مع مرارته. فكل المسلمين ماذا يعرفون عن التوحيد؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قل ما معنى لا إله إلا الله؟ يعني لا إله إلا الله. لكن معرفة العقيدة، توحيد، قضايا العقيدة بصورة واضحة مبسطة جميلة على بساطتها الأولى، بعيدة عن التعقيدات، بعيدة عن علم الكلام، بعيدة عن الفلسفة والتصوف والسفسطة والجدل والفرق والطرق والتشيع والرافضة والباطنية وكل هذا. نحن نتكلم عن عقيدة القرآن والسنة. لا إله إلا الله مبثوثة في آيات القرآن الكريم، كما قلت ثلث القرآن عقيدة محضة، فاعلم أنه لا إله إلا الله، وثلث حول قصص الأنبياء مع أقوامهم تتمركز في العقيدة، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، والثلث الثالث تشريعات مرتبط بالعقيدة. فلو قلت إن القرآن كتاب عقيدة لصدقت، لأنه من أوله إلى آخره يدور في هذا الفلك ويدور في هذا المعنى. التوحيد فهمه الصحابة رضوان الله عليهم من القرآن ومن السنة، ولم يكن علما مستقلا، القرآن ينزل، فاعلم أنه لا إله إلا الله. آية أو جزء من آية في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، آية في سورة البقرة. الصحابة يعرفون أن هذا توحيد دون تسمية، دون تسمية، لكن يعيشون المعنى، يعيشونه واقعا حيا. وكانوا يقرؤون في القرآن مثلا أول آية في سورة الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، إنك تبدأ كل شيء بالبسملة، بسم الله، ويعرفون أن الله الاسم الأعظم والاسم الجامع للأسماء لله عز وجل، إليه تعود كل الأسماء، وبعده الرحمن اسم ثاني، والرحيم اسم ثالث، دون أن يقولوا لنا هذا نسميه بتوحيد الأسماء، لكن هذه أسماء الله وهي ليست ثلاثة، لأنها ستتعدد في القرآن الكريم، حتى إن كثيرا من الآيات تختم بأسماء لله عز وجل. أعلم أن الله سميع عليم، عليم حكيم، حكيم خبير، خبير بصير، وهكذا. فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويقول هذه الأسماء اللي ذكرت في القرآن مع ما ذكره هو صلى الله عليه وسلم، كقوله إن الله وتر يحب الوتر، اشف أنت الشافي، إن الطبيب هو الله، إن الله حيي ستير يحب الستير عبادي، فيذكر أسماء كهذه، مجموع هذه الأسماء 99. فيقول إن لله عز وجل 99 أسماء، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. هذا فيما نعلمه. ثم يقول لا، وإياكم أن تظنوا أن أسماء الله تنتهي عند هذا القادر، له أسماء نحن لا نعلمها ولا يطلع عليها ملك مقرب ولا نبي مرسل. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري أو نور صدري وجلاء همي وغمي وحزني. آمين. فقوله وما استأثرت به في علم الغيب عندك دل على أن لله عز وجل أسماء كثيرة لا حصر لها. العلماء أو المسلمون بعد ذلك سموا هذا بتوحيد الأسماء. طيب، من الأسماء من هو مشتق من الصفات؟ الرحمن الرحيم، اسمان مشتقان من صفة الرحمة، ثم هي ذكرت بنصها في القرآن ليس على سبيل الاشتقاق فحسب، كقوله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة. ما معنى الرحمة؟ صفة من صفات، يعني لله صفة ولله صفات، كالرحمة، كالسمع، كالبصر، كالكلام. نعم. وماذا نسمي هذا؟ نسميه الصفات، توحيد الصفات. فقالوا توحيد الأسماء وتوحيد الصفات. الحمد لله، الحمد ثناء على الله، لله، لله اللام للملكية والاختصاص، وبعدين تأتي بقية الكلمة مأخوذة من الألوهية، أصلها إله، والإله أصله مألوه، ومألوه يعني معبود، ومعبود يعني مطاع، إلى آخر الصفات أو آخر المعاني الموجودة لكلمة إله. إله معبود مطاع محبوب مستعان به مستغاث به متوكل عليه يتوجه إليه يلجأ إليه يعبد بكل أنواع العبادة قلبية قولية فعلية. ماذا نسمي هذا؟ نسميه توحيد الألوهية، مأخوذ من الآية الثانية في الفاتحة، الحمد لله، كما هو مأخوذ من قوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم آية البقرة، إلهكم إله واحد آية النحل مثلا، فاعلم أنه لا إله إلا الله آية محمد صلى الله عليه وسلم. كل الكلمات التي جاءت فيها لفظ إله العلماء وضعوا لها مصطلحا فسموه بالألوهية، المصطلح أو الكلمة أعطوها المصطلح كمصدر، لأن كلمة ألوهية مصدر لأي كلمة، لكلمة إله، والإله يعني المألوه، والمألوه يعني المعبود المطاع المحبوب إلى آخر. ودي موجودة في القرآن. ما هو في حد لا يحفظ الفاتحة؟ الحمد لله، بقيت الآية رب، هو إله ولا رب؟ هو إله وهو رب. طب ما الفرق بين الإله والرب؟ الإله كما علمت مألوه يعني معبود، إنما رب يعني مربي، يعني خالق، يعني رازق، يعني مالك، يعني حاكم، يعني سيد، يعني متصرف، هو رب العالمين. وماذا نسمي هذا؟ هذا نسمي توحيد الربوبية. فمن هنا جاءت قضية الأسماء للتوحيد، التقسيمات، إيش ربوبية، ألوهية، أسماء، صفات، يعني ليس تقسيما مقصودا لذاته. تقول لي الجماعة اللي عاملين نفسهم صحوة إسلامية وسلفية وسنية جعلوا التوحيد تثليثا، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، إيه تثليث؟ أعوذ بالله يا أخي، لا يا أخي، التوحيد كله لا يتجزأ، لابد من اكتمال دائرة التوحيد، لكن من أجل أن يفهم الأعجمي والجاهل ومن بعد عن اللغة وابتعد عن العلم فنعلمه بالراحة، كما لو كنت أفسر الفاتحة فأظل أقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذه البسملة فيها ثلاثة أسماء لله عز وجل، الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أولى الآيات التي نجهر بها في الصلوات الجهرية اشتملت على كلمة إله وكلمة رب وهما أهم معالم التوحيد، فنسمي هذه ربوبية وتلك ألوهية، الرحمن الرحيم مرة أخرى، مالك يوم الدين، من أفعال الله عز وجل، فله أسماء وصفات وأفعال. يمكن هذا؟ هذا أمر مضطرد في كل شيء، مضطرد، يعني كل شيء أصبح فيه تقسيمات ومصطلحات، فأصبحنا نسمي هذا بعلم العقيدة، وهذا علم التفسير، وهذا علم الحديث، وهذا علم الفقه، وهذا علم اللغة العربية، واللغة العربية فيها نحو، فيها صرف، فيها بلاغة، وفيها أدب، كل هذه مصطلحات، وداخل العلم الواحد نقسم الحديث إلى دراية ورواية،
ونقسم الفقه، علم الفقه إلى فقه وأصوله، وعلم التفسير إلى تفسير علوم القرآن، وفي أصول الفقه نأخذ الأحكام التكليفية، إيش الحلال والحرام والفرض والواجب، وهكذا. الله سبحانه وتعالى هو الذي ندبنا لهذا، دعانا إليه، قال ولو ردوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا هو لعلمه الذين يستنبطونه منهم، هذا هو الاستنباط. فلا مشاحة في المصطلح، لكن الصحابة في الأول ما كانوا يعرفون هذه المصطلحات. القرآن يقول وإلهكم إله واحد، خلاص. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ بن جبل تعالى وهو صغير ابن العاشرة من عمره، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. تعليم للعقيدة ببساطة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث يدخل في باب توحيد الألوهية. ولذلك تختلف وجهات النظر أو اجتهادات العلماء في تقسيم التوحيد، هل هو على قسمين أو على ثلاثة؟ هذه هي أشهر التقسيمات. الذين قالوا على قسمين قالوا نسميها، يعني نسمي القسمين توحيد خبري وتوحيد طلبي. توحيد الخبري إخبار عن الله، ماذا قال الله عن نفسه، كيف عرفنا ربنا بنفسه، ربنا عرفنا بنفسه، لم يتركنا هكذا، لم يأمرنا بالعبادة دون أن نعرفه، بل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وجاء في تفسيرها إلا ليعرفون، معرفة الله. القرآن الكريم في مجمله تعريف بالله عز وجل، فأنت إذا سألت من الله قالك الحمد لله رب العالمين، هذا هو التعريف. الرحمن الرحيم تعريف، وامشي مع القرآن تعريفات كثيرة لا أريد أن أستطرد، وسيأتي شيء أو سيأتي ذكر شيء منها مع آيات التوحيد إن شاء الله وتقسيماته. فقولهم توحيد إخباري يعني إخبار عن الله عز وجل، من هو الله، فتحدثوا عنه من حيث هو ذات، ذات واحدة، في قوله سبحانه قل هو الله أحد، غير مركب من أجزاء وأشخاص وأقانيم ولا اتحاد ولا حلول ولا وحدة وجود. الله الصمد اسم من أسماء الله عز وجل، الصمد الذي يصمد كل شيء إليه ويفتقر كل شيء إليه، وهو الغني عن العباد والعباد جميعا محتاجون إليه، الصمد السيد الذي له المجد وله السؤدد، الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تعريف بالله، سمه توحيد الذات، ومع التعريف بالله أسماء
الرحمن الرحيم وصفات وربك الغفور ذو الرحمة. وأيضا تعريف بالله وهو يكلمك عن نفسه كرب خالق. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله؟ وريني، هات لحد في العالمين خلق إنسانا، خلق حيوانا، خلق حشرة، ذبابة، فضلا عن أن يخلق السماء أو يخلق الأرض أو يخلق هذا الكون بما فيه ومن فيه. النمرود قال أنا إله، وفرعون قال أنا إله، لكن في حد قال أنا خلقت؟ لا، فالذي خلق والذي رزق ولا يزال يرزق وبيرزق الكافر كما يرزق المؤمن هو ربنا. فهذا تعريف بالله يسمى بالربوبية. لماذا خلقنا؟ لماذا رزقنا؟ لماذا كل هذه العطاءات منه كرب؟ من أجل أن نعبده، فهو يطلب منا شيئا واحدا، يطلب منا أن نعبده. ولذلك سموا توحيد الألوهية أو توحيد العبادة التوحيد الطلبي، الطلبي يطلب منا أن نعبده، وليس لمنفعة تعود إليه ولا لمصلحة ترجع عليه، بل لنا نحن، لمنفعتنا نحن، لمصلحتنا نحن، من أجل نجاتنا نحن، من أجل أن نحيا حياة حقيقية. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، هذه هي الحياة. لذلك بعد أن يعرفنا بأنه ربنا في القسم الإخباري يطلب منا أن نعبده في القسم الطلبي، التوحيد الطلبي. فهذا معنى قولهم توحيد خبري وتوحيد طلبي. التوحيد الخبري استوعب الربوبية والذات والأسماء والصفات، والتوحيد الطلبي اللي هو توحيد الألوهية، اللي هو أول نداء في سورة البقرة في القرآن الكريم آية رقم 20: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم. توحيد العبودية، توحيد الألوهية، هو عبودية ولا ألوهية؟ إن نسبته إلى الله فهو ألوهية، وإن نسبته إلى العبد فهو عبودية، وهو هو، لا مشاحة في المصطلح. فهو يقول مثلا: وإلهكم إله واحد، فنقول هذا توحيد الألوهية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فنقول هذا توحيد العبودية، المضمون واحد. فيسمى ألوهية نسبة إلى الله الإله، وعبودية نسبة إلى العبد الذي ينبغي أن يعبد ربه. رب أعطى وعبد يعبد، فهناك عطاءات رب وواجبات عبد. لذلك أول نداء يا أيها الناس، ونداء عام لكل الناس: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم. هذا هو الذي نسميه بالتوحيد الطلبي والألوهية أو العبودية. من ربنا؟ اعبدوا ربكم، 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 ربنا الذي عرفنا بنفسه، الحمد لله رب العالمين. وفي بقية السور القرآنية لغاية آخر سورة، شوف أول آية أو أول سورة: الحمد لله رب العالمين، فاتحة الكتاب، وهذا اسمها، اسمها الفاتحة واسمها الحمد لله رب العالمين، في 23 أو 24 اسم لسورة الفاتحة. يعني الفاتحة وفاتحة الكتاب أم الكتاب، والكتاب العظيم والقرآن العظيم، والشافية والكافية والوافية والرقية والدعاء والصلاة إلى آخر الأسماء. قال الإمام القرطبي: سورة الفاتحة 22 اسما، وكلما كثرت الأسماء دلت على عظم المسمى، شرف، شرف. آخر سورة في القرآن: قل أعوذ برب الناس. شوف يعني الآية
الثانية في الفاتحة يعني بعد البسملة الحمد لله رب العالمين، لله رب العالمين. طب آخر سورة قل أعوذ برب النفس ملك النفس إله النفس، توحيد. والقرآن ما بين الفاتحة والنفس توحيد، إما عطاءات رب وإما واجبات عبد. مختصرة في مثل هذا النداء، أول نداء تجد فيه العظمة، تجد فيه القضية. يعني هذه الآية أنا أقرأ رسالة لابن تيمية تسمى العبودية، يشرح فيها يا أيها الذين آمنوا عبدوا ربكم، يا أيها الناس، آسف نداء عام، يا أيها الناس عبدوا ربكم. فكلمة عبدوا دلت على توحيد الربوبية، ربكم دلت على الربوبية. ثم ذكر في الربوبية معاني، الذي خلقكم، من خلقكم يعني، ليس لكم خالق إلا الله، أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض، بل لا يوقنون. طيب لو الناس اللي عاشوا في زمن فرعون قالوا فرعون هو اللي خلقنا كده عندي يعني وجحود، فالآية تقول والذين من قبلكم. طيب لو فرعون خلقكم أنتم، من الذي خلق من قبلكم؟ وذا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، أي والذي خلق الذين من قبلكم. من لطائف العبادة وحكمها وثمراتها لعلكم تتقون، في معاني الربوبية الذي جعل لكم الأرض فراشا، الأرض هذه التي تجلسون الآن عليها مستوية هي عجيبة، أنها عبارة عن كرة معلقة في الجو، وفي حجمها لمن صعدوا على سطح القمر رأوا الأرض وهي حجم الزيتونة صغيرة، الزيتونة التي تأكلها في وجبة الإفطار أو العشاء، ثم هي تجري لها دوران حول نفسها ودوران حول الشمس ودوران مع المجموعة الشمسية في المجرة، ويقولون الدوران حول نفسه يأتي منه الليل والنهار، والدوران مع حول الشمس الفصول الأربعة، وعد الدورانات وكل دوران يختلف في سرعته عن الآخر. والله أنت لو ركبت السيارة أو الطائرة أو الباخرة تقع لك الدوخة والدوار والتعب، أنت الآن الكرة الأرضية ما شاء الله سرعات عجيبة الشكل، ومع ذلك لا تحس أنها تجري ولا تحس بسرعاتها تقريب. إذا ركبت الطائرة واستوت الطائرة في مسارها الجوي تقول الطائرة تجري ولا واقفة، لا تحس، وخلاص بعد ما صعدت الطائرة فك الحزام وده يقوم يروح الحمام وده يأكل وده يشرب وعادي جدا داخل الطائرة، ولا إحساس بأنه الطائرة بتطير. سبحان الله، هذه قدرة مخلوق فكيف بقدرة الخالق سبحانه وتعالى. كلمة الذي جعل لكم أرض قرارة تفسير علمي كبير، ليس هذا وقته، أنا لست بصدد مثلا محاضرة في الإعجاز العلمي فأشرح لكم قضية الذي جعل لكم الأرض قرارا، واللي موجودة أيضا في آية غافر الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، وموجودة في سورة النمل أمن جعل الأرض قرارا، كررها ربنا في القرآن لمثل أنها نعمة عظيمة. وفي سورة الملك هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، والذلول وصف للدابة التي تجري لكنها ذلول، يركب على الفرس أو الجمل طفل صغير لأن الله سخر له هذا الحيوان الكبير. فمن صفات الربوبية الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، فأية الأنبياء جعل السماء وجعلنا السماء سقفا محفوظا، فيها كلام في القضية العلمية كبير كثير، كيف أن السماء سقف محفوظ وتحفظ، يا الله على الكلام العلمي اللي موجود فيها.
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. والسماء هنا بمعنى السحاب، لأن كلمة السماء في اللغة العربية كل ما علاك هو سماء، هذا السقف يسمى سماء. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، يعني بحبل إلى السقف، ثم ليقطع ينتحر يغور في 60 ده، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. لكن وانت جالس الآن معي في المسجد هذا بالنسبة لك السماء، فإذا صعدت علي لا يصير سماء. كذلك نحن في الأرض إذا رأينا السحاب فهي في اللغة تسمى سماء، فإذا ارتقينا الطائرة وصارت الطائرة فوق السحاب لا تسميه سماء، سميه سحاب. إنما لو سميته سماء أنت لا تعرف اللغة. فقوله أنزل من السماء ماء يعني من السحاب، لأنه غير السماء اللي هي عبارة عن أفلاك لا يعلم عظمها إلا الله. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. أمطار تنزل في بلاد كثيرة ليس فيها أنهار ولا مصدر للزراعة إلا هذا المطر. قل فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. نحن الآن مثلا ونحن في تركيا يعني إما أن ترى المناطق العمرانية المبنية وإما أن ترى الخضرة، أشجار وخضرة، سبحان الله المزارع والجمال فعلا. أمن جعل الأرض قرارا كما يقول الله سبحانه وتعالى مثلا في آيات سورة النحل، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أم يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون. الآيات. فهنا وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، أيت النمل. أما أيت البقرة وأنزل من السماء ماء فماذا؟ فأنبتنا به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. يعني في آية النمل يتكلم عن الحدائق. يا رجل ده الناس يعني يتمنى مثلا يكون عنده أجازة ويطلع يعمل فسحة في الحدائق، حدائق ذات بهجة، ويتصور وسط الخضرة وسط الزروع والثمار والأزهار، الله أكبر. وهنا كمان أنت محتاج غير الفسحة الكماليات، هذه محتاج الأساسيات الطعام. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الثمرات منها الفاكهة، وفي ثمار مرتبطة بالحبوب والغلات.
لذلك في آيات سورة قاف
أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد
الجنات الفواكه وحب الحصيد القمح والشعير والأرز وسائر البقول جنات وحب الحصيد والنخل باسقات معروف النخل لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج فالله عز وجل يعرفنا بنفسه اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم كل ذي عطاءات ربوبية إيه المطلوب يا رب فلا تجعلوا لله أندادا الألوهية التوحيد العبودية أنتم عرفتم ربكم وذكر لكم بعض النعم وأنت لما تتكلم عن نعم ربنا وأنت عد نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله سور مليئة بالنعم لو سميناها يعني لو لم يكن لها اسم توقيفي لكان يحق لنا أن نسميها بسورة النعم مثل سورة النحل اسمها سورة النحل اسمها سورة النحل ولكن كم فيها من نعم لله عز وجل من أول السورة إلى آخرها والنعم المبثوثة في بقية سور القرآن سورة إبراهيم سور القرآن فيها نعم أمام هذه النعم يقول لكم فلا تجعلوا لله أندادا لماذا تعبدون معه إلها آخر أو آلهة أخرى أنبياء أولياء فراعنة طواغيت بشر حجر بقر نجم شمس قمر لماذا أي شيء من هذا يصلح أن يكون ربا أي شيء من هذا خلق رزق ملك حكم ساد تصرف فلا تجعلوا لله أندادا بالراحة كذا المسألة ما هي محتاجة حتى ذكاء للأمر واضح جدا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون خلقكم الله وأعطاكم عقولا لتعلموا ولتفهموا ولتتفكروا تعلمون أنه ليس له أنداد وتعلمون أنه ليس لكم خالق سواه وليس لكم رازق سواه أفيخلق ويعبد غيره ويرزق ويشكر سواه كما جاء في حديث قدسي يعني كان في سند كلام لكنه يستأنس به أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي هم أحوج شيء إلي. من أقبل إلي منهم ناديته من قريب، ومن أعرض عني ناديته من بعيد. أهل ذكري أهل مجالستي، أهل طاعتي أهل محبتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، فأنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها. حديث قدسي. فالله عز وجل بنفس المعنى هنا في الآية يقول أنا الذي خلقتكم وخلقت آباءكم والأجيال التي سبقت، ورزقتكم وأنزل لكم رزقا من السماء بالمطر ورزقا من الأرض بالنبات، فتخرج ثمرات رزقا لكم. مع هذا كل تنسون كل هذا وتعبدون أحجارا وأشجارا وأبقارا ونارا ونجوما وشموسا وأقمارا، تعبدون أبشارا، من النمرود، من فرعون، من عزير، من عيسى، من الجن، من الملائكة، من الأنبياء، من الأولياء، من هؤلاء يصلح أن يكون ربا، من هؤلاء خلق، من هؤلاء رزق، فلا تجعلوا لله أندادا. بعد الربوبية قرن معها الألوهية، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون. ثم شرع يتكلم في التحدي والتعجيز بهذا القرآن، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، كما أسلفنا في الرد على الملاحدة عند الكلام عن وجود الله عز وجل. فمن هنا يا أحبة جاءت قضية تقسيم التوحيد، خبري وطلبي، أو ربوبية ألوهية أسماء وصفات. طب أنا شخصيا فضل الله يعني بدلي بدلوي، يعني بمعنى أنا أدرس العقيدة، مثل لو قلت فوق 25 سنة ربع قرن يعني هيكون دون الحقيقة. لا، بفضل الله أنا أدرس العقيدة منذ 40 سنة، يعني الشباب اللي عندهم 20 سنة وجلسين أمامي يبقى ضاعف العمر مرتين. الله يثبتني على الحق حتى ألقاه. فتعرفت على أشياء جعلتني يمكن أن أقول لا، مين قال إن التوحيد 3 ربوبية وألوهية أسماء وصفات؟ التوحيد 7 يا شيخ، أنت هتخالف كلام الناس اللي سبقوك، ما المشكلة؟ الذين سبقوني وقالوا التوحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، لما تكلموا عن الألوهية تكلموا بالمعنى العام، وكانت في قضايا موجودة تلقائية، يعني غير متحدث فيها، فقط إشارات أثناء الكلام عن توحيد العبودية مثلا يقول لك والحكم لله والولاء لأهل الإيمان، الولاء لله وللرسول وللمؤمنين والبراء من الكافرين والمنافقين، كلام بسيط وسريع في كتب العقيدة. لماذا؟ لأن القضية متجذرة ومتأصلة، الخلافة عندهم قائمة، الحكم بمنهج الله بشرع الله هذا أصل لا يختلف عليه، استمرت الشريعة تحكم البشر أو العالم الإسلامي كم؟ 13 قرنا من الزمان منذ أن أنزل القرآن ولغاية العصر الحديث. قبل 100 سنة تم إلغاء الخلافة الإسلامية وإلغاء أو تعطيل الشريعة الإسلامية وتعطيل الأحكام القرآنية. سنة كام بالضبط؟ 1924 من الميلاد. هنا بعد أن سقطت الخلافة الإسلامية العثمانية طيب في 13 قرنا اللي فيها الشريعة هي المهيمنة، ما الداعي أن يقوم خطيب ولا بد من تطبيق شرع الله ولا يجوز مخالفة أحكام الله؟ ما هي المسألة مفروغ منها؟ ما هو ده أمر قائم. اسمعوا وعوا، العطشان لا بد وأن يشرب والجوعان لا بد وأن يأكل. طب ودي محتاجة خطبة؟ ما معروفة، العطشان بيشرب والجوعان بيأكل والنهار فيه الشمس طالعة. انت بتتكلم في ايه؟ المسائل مفروغ منها. فكانت قضية الحاكمية هذه الحكم بما أنزل الله مفروغ منها. لم تبتلى الأمة بهجران الشريعة وتعطيل الحكم بما أنزل الله إلا في القرن العشرين وفي العصر الحديث هذا. يعني جيل أجدادي كانت الشريعة موجودة، بل وجيل أبي وآبائنا أدركوا شيئا من الشريعة وهي لا تزال قائمة قبل إلغائها سنة 1924. فكان الكلام في قضية الحكم بما أنزل الله يعني بسيط. لماذا؟ لأنه مثل تحصيل حاصل. ممكن الكلام في قضية الحاكمية للرد على الخوارج حين فهموا خطأ قول الله إن الحكم إلا لله، فهموها خطأ لما كفروا سيدنا علي وكفروا سيدنا معاوية وكفروا الحكمين وراحوا قالوا إن الحكم إلا لله. سيدنا علي قال له كلمة حق أريد بها باطل. لماذا؟ لأنه لما أرغموا سيدنا علي على التحكيم واختير أبو موسى الأشعري من طرف علي واختير عمرو بن العاص من طرف معاوية رضي الله عن الجميع، راحوا يقولون ها مالكم حكمت الرجال في دين الله ولا حكم إلا لله؟ قال كلمة حق يريد بها باطل، وبدأ يفهمهم والقرآن ده يحكم بنفسه. ثم قال لهم ألا ترون أن الله عز وجل حكم في الخلاف بين الزوجين؟ إذا اختلف الرجل مع زوجته فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. ألا ترون قول الله عز وجل في صيد الحرم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. ثم قال لهم أرنب في الحرم بربع درهم يحكم به ذوى عدل وبضع امرأة يحكم فيها رجلان عدلان ونحن نريد حقن دماء الأمة ألا نحكم رجلين أو عدلين؟ قالوا معك حق يا علي خرجت من هذه. والله مثل هذا ممكن تجده في كتب القديمة في الكلام عن قضية الحاكمية وتصحيح المسار. لكن لم تبتلى الأمة بتعطيل الشريعة مثل ما ابتليت به في العصر الحديث لما جاءوا بواحد من يهود الدنما
هنا في تركيا في الاتحاد، وعملوا جمعية تسمى الاتحاد والترقي، جزء من المنظمة الماسونية العالمية، وأسقطوا الخلافة بعد الحربين العالميتين. وموضوع موجود في التاريخ وموجود في الكتب، لا أريد أن أتطرق إليه. فأنا الآن مثلا لغاية وقت قريب كان في حاجة اسمها شريعة مطبقة في أرض الحجاز اللي بيسموها المملكة العربية السعودية، وكانت الحدود قائمة، وكان القاتل يقتل والسارق تقطع إيده والزاني يجلد أو يرجم، وتقام الحدود بعد صلاة الجمعة في الميادين إلى وقت قريب، وكان الأمن يشمل المملكة بطولها وعرضها بسبب تطبيق الحدود، مع أن الحدود جزء صغير من الشريعة. الحدود بالنسبة للشريعة ككل مثل السور الذي حول هذه الفيلا. أنت ممكن تعمل فيلا من غير سور، وممكن تعمل السور حول الفيلا أو حول البيت للحفاظ عليها حتى لا يستوى عليها لص. هذا هو دور الحدود. المبنى يمثل 90% والسور يمثل 10% أو أقل. المهم كان في حدود، الآن ولا شيء. الشريعة هجرت في أرض الله. طلعت أنا عمر بن عبد العزيز، قلت أنسيتم توحيد الحاكمية؟ إيه؟ وفي حاجة يا مولانا اسمها توحيد الحاكمية؟ وتوحيد الحاكمية هي إن الحكم إلا لله، اللي هي جزء من توحيد الألوهية أو جزء من توحيد الربوبية، لأن توحيد الحاكمية متصل بالربوبية ومتصل بالألوهية كما سأبينه إن شاء الله. لكن مع بعد الناس عن شرع الله لدرجة أن قوانين البشر هي التي تحكم الناس، وصار الناس مع تقادم الزمن لا يعرفون إلا القوانين الوضعية في المحاكم. المحامي يتحكم إليها والقاضي يتحكم إليها والناس رضيت بيها. يا أخواننا خلوا بالكم، الأمر خطير. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لا أحد أحسن حكما من الله. في شيء يا أخواننا اسمه توحيد الحاكمية، آيات الحاكمية في القرآن، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. أفحكم الجاهلية يبغون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وتأتي بكل آيات الحكم في القرآن، وممكن تأخذ تفصيلات من السنة وتعمل هذا موضوع اسمه توحيد الحاكمية. أنت خرجت عن المنهج؟ لا، فقط بدأت تلفت أنظار الناس الذين جهلوا هذا المعلم من معالم التوحيد، فجعلته رأسا وقسما مستقلا. هو ما هو مستقل، هو جزء من الربوبية وهو جزء من الألوهية، لكن أنا سأجعله مستقلا. وكما أقول هناك توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية، هناك توحيد حاكمية. وبعد ما كانوا ثلاثة صاروا أربعة. إيه المشكلة؟ ما هو اجتهاد، ما هو استنباط. ها؟ طيب، وصل للحال بالأمة الإسلامية الآن إنه ما فيها حاكم على ظهر الأرض إلا ويوالي أعداء الأمة باستثناء أردوغان، عشان مش عشان إحنا هنا في تركيا أو لأننا نجامل الرجل. الرجل له صنائع معروف تقي مصارع السوء بإذن الله، لكن حقيقة هو الرجل لغاية الآن رجل له مواقفه، رجل قراره من رأسه. لأنه اقتصاد البلد لما صار قويا صارت تركيا لا تحتاج إلى غيرها. وعندنا حكمة عربية قال أحد شيوخنا الله يرحمه، قال لن تكون كلمتي من رأسي حتى تكون لقمتي من فأسي. أنا رجل قوي واقتصادي قوي، أنا لماذا أعتمد على أمريكا؟ لماذا أعتمد على روسيا؟ فهو يتكلم من ذاتية
ومن قرار ثيابي، إنما حكامنا نحن. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، ولأنهم عملاء للغرب. فأنت بدأت تقول العمالة للغرب وتطبيع العلاقات مع اليهود. ما هو اسم تطبيع علاقات؟ هذا ولاء لليهود، هذا الذي قال الله فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم فإنه منهم منهم. ما لها تفسير آخر؟ يعني كافر مثلهم. أي نوع هذا من التوحيد يا شيخ؟ هذا توحيد الولاء والبراء. وفي نوع من التوحيد اسمه الولاء والبراء، هو جزء من توحيد الألوهية، ولكن أنا الآن أعطيه عنوانا مستقلا وأجعله قسما خاصا. وبعد ما كانوا ثلاثة أربعة خمسة صاروا ستة وهكذا. أنا يمكن أن أشقق في كل جزئية من جزئيات التوحيد التي أراها مهمة. هذا توحيد الولاء والبراء، توحيد الحاكمية، توحيد المحبة، توحيد الطاعة والاتباع، وكل معلم من معالم التوحيد جهله الناس. عملت رسالة مستقلة وقسما مستقلا، لدرجة أننا قسمت التوحيد إلى 30 قسما كده بالإنجليزي no problem، بالعربي ما عندك مشكلة، بأي لغة تحب تتكلم بها ما في مشكلة. هو اصطلاح ولا مشاحة في المصطلحات. لماذا نجعلها قضية؟ الضرورة اقتضت أن نقسم التوحيد، ويكون التقسيم للتفهيم للتعليم، تقسيم للتفهيم والتعليم، ليس مرادا لذاته، لأن التوحيد كل لا يتجزأ. ما يسمى توحيد إلا إذا اكتملت كل معالمه. ولما رأينا الناس جهلوا معالم التوحيد صرنا نقسمه حتى يعرفه الناس. وإلا فالعربي القرح متى ما قرأ القرآن يعرف كل شيء عن التوحيد من غير ما يرجع لكتب العقيدة، لا القديمة ولا الجديدة، ما يحتاج. إنما الإسلام دين عالمي، أنتم أعاجل، هتقرأ القرآن، ربنا يكرمك ممكن تحفظه، وعندنا من يحفظ القرآن، لكن هل يفهمه؟ لا. طيب يريد أن يستخرج منه مثل هذه المعاني العقدية التوحيدية؟ لا يعرف، فيجلس إلى العالم يوضح له. طب العالم سيفسر له القرآن؟ لا يريد يفسر، فيريد أن يقول له اسمع، طيب 1 2 3 لابد طريقة الأرقام، طريقة التقسيم والتبويب، مثل ما عندنا في الرسائل العلمية. أنت تريد أن تصنع رسالة علمية أو بحثا علميا، لابد تذكر المقدمة والتمهيد، وتذكر الباب الأول والثاني والثالث، وتذكر في كل باب فصول، وتذكر تحت الفصول أبحاث، وتذكر تحت الأبحاث مطالب، تحت المطالب مسائل وعناصر وأرقام، وفي الآخر ما شاء الله رسالة قيمة واضحة المعالم تأخذ عليها درجة. إنما أنت جئت بعلم كثير وخلطت أوله بآخره، لا، ليست هذه طريقة التخصص العلمي. ونحن في زمن التخصص، ونحن في زمن التخصص. لذلك يعني هذه عقيدة تخصص، وداخل العقيدة وجود توحيد تخصص، وهكذا. فهمنا إذن مسألة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والتقسيم، هل هو اثنان ولا ثلاثة ولا ممكن يكون أكثر؟ كل هذا كما يقول الأصوليون لا مشاحة في الاصطلاح. المهم نفهم معالم التوحيد، والأهم من فهمها تطبيقها. فهذه أيضا كالمقدمة للكلام عن التوحيد. من بعد الكلام عن أهمية التوحيد جاء الكلام عن تقسيم التوحيد دون أن أشرع في تقسيماته بعد، لكن أنا أريد أن أبسط المسألة بفضل الله. يعني إذا كان لي من دور في تعليم العقيدة هو تبسيط العقيدة، تأثيرها على الناس. أنا تعلمت العقيدة في الأزهر، لكن ما كنت أتعلمه من أجل أن أتقايأه في اللجنة، أكتبه في الامتحان ثم أنا لا أفهم منه شيئا. لماذا؟ لأنها عقيدة معقدة، علم كلام وسفسطة وفلسفة. ولذلك أجد الزملاء في المدارس في المساجد إذا تخرجوا يدرسون للناس الفقه والتفسير والسيرة والحديث والتاريخ مثلا، لكن يا أخي طب لماذا لا تدرس لهم عقيدة؟ قل لا أعرف، لأن العقيدة التي درسناها في الجامعات معقدة لا دخل لها بعقيدة القرآن والسنة، علم كلام. فيعني إذا كان لي من دور في تبسيط العقيدة هو هذا المعنى، إن أنا أبسط العقيدة أخذها من بساطتها الأولى من القرآن ومن السنة بفضل الله سبحانه وتعالى. والحمد لله يعني خرجت أجيالا كثيرة بفضل الله، هم الآن أئمة في المساجد في العالم كله بفضل الله. وأيضا صار من تلامذتي من هم عمداء كليات وأحيانا رؤساء جامعات أحيانا يعني، لكن غالبية أو عدد كبير عمداء كليات. أما الآئمة فشيء ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما ذهبت إلى بلد في العالم إلا وجدت تلامذتي يأمون الناس ويعلمون الناس، فهذا فخر، فخر لي وشرف عظيم بفضل الله. وأنا أفخر أني أدرس لكم الآن وأدرس لكل أجناس الدنيا وكل يعني البلاد والعرب والعجم، وهو شرف لكم أيضا، وتحمدون الله عز وجل على هذه النعمة. لو لم آتي إليكم لكنتم يعني تضربون أكباد الإبل وتأتون إلينا، وكان الشباب يأتون إلينا في مصر ويتعلمون، لكن الآن يعني لك الله يا مصر، حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي نذر الآن شديدة، ولكن يعني كم من آية في السماوات الأرض يمرون عليهم عنها معرضون. قبل أن آتي للدرس كنت أرى آيات موجودة في أندونيسيا وآيات في لبنان وفي الأردن، نذر شديدة، وغير الأشياء اللي موجودة في سوريا وفي العراق وفي اليمن. يعني كم لله من آيات لعل الأمة تفيق وتعود إلى ربها وتصطلح مع خالقها، ولكن ما باليد حيلة. نسأل الله السلامة والعافية، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم ارزقنا إخلاص التوحيد وصفاء العقيدة، ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. يغفر الله لي ولكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.